الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وما بعد. هذا هو الدرس السادس من كتاب القواعد الإحسان في أسماء وصفات الرحمن. وتعلمون أن آخر ما توقفنا عنده انقسام الناس في باب الأسماء والصفات، وذكرنا أن المذهب الحق هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وطريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جمعوا في هذا الباب بين النفي والإثبات، جمعوا في هذا الباب بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة أو المماثلة، ولهذا جمعوا بين الأمرين كما ستأتي القاعدة في بابها إن شاء الله. ثم علمنا أن المذهب الثاني هو طريق أهل البدع، وهم ينقسمون إلى أقسام عدة، والسبب في ذلك، السبب في انقسامهم أنهم يأخذون من غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشاهد بارك الله فيكم، بسبب اختلاف آرائهم وأفكارهم وأقوالهم تمخضت عدة بدع في هذا الباب وفي غيرها. البدعة الأولى بدعة الجهمية والقرامطة، وهم الذين ينفون الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ويزعمون أن هذه الأسماء والصفات ما هي إلا مجاز، أسماء لمخلوقات، أسماء لمخلوقات الله وليست أسماء لله، وربما وصف الله بالسلب والإيجاب، وسيأتي السبب الذي جعلهم يسلكون هذا المسلك في آخر الكتاب حتى لا نسبق الأحداث. القسم الثاني المعتزلة، وهم الذين أثبتوا الأسماء لكن عطلوها من الصفات، وهذا أيضا مذهب ردي وليس بسوي. قال القسم الثالث الأشاعرة ومن إليهم، الأشعرية هم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة وهو علي بن إسماعيل، وينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعة، ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رادين أدلة الكتاب والسنة كالوجه واليد وغيرهما من الصفات التي ثبتت لله تعالى كما يليق بجلاله، أثبتها لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الأشاعرة هذا الطريق عن محمد بن عبد الله بن كلاب، حيث رد على المعتزلة سالكا للطريقة العقلية قاليا للطريقة السلفية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة، والكلابية هم شيخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، انتهى. الشاهد أن الأشعرية بدعتهم أخف لكن بدعتهم أضر، أخف من حيث أنهم وافقوا أهل السنة في إثبات الأسماء، وافقوا أهل السنة في إثبات بعض الصفات، وأضر من حيث شدة التلبيس على الأمة. ولذلك تجد أغلب الفرق الآن مقتدية بالأشاعرة، المالكية والشافعية بل وبعض الحنابلة، وهكذا الحنفية، سواء كان الاقتداء بالماتريدية بالسالمية بالأشاعرة، كل هؤلاء هم أتباع ابن كلاب، أتباع ابن كلاب. ابن كلاب هذا نظر إلى طريقة أهل الاعتزال والتجهم في نفي الصفات والتلاعب في هذا الباب، فأراد أن يرد عليهم، لكنه لم يسلك منهج السلف بالرد عليهم من الكتاب والسنة، ولم يسلك منهج السلف في إثبات الصفات بالكتاب والسنة، وإنما أثبت الصفات بماذا؟ بالعقل، فعقله دله على سبع صفات، بينما لو استخدم الدلالة السنية دلالة الكتاب والسنة لا أثبتت كثير من الصفات، مع أن الدلالة العقلية أيضا تثبت أكثر مما أثبت، وهو يثبت حي قدير، حي مريد قادر علامه له السمع والبصر والكلام. كيف أثبتها؟ قال الإله لا بد أن يكون حي، والحي له قدرة، ومن كلامه أن يكون سميعا بصيرا. واختلاف المخلوقات يدل على الإرادة، ولا بد أن يتكلم لأن الكلام كمال. أثبت هذه الصفات ماذا؟ بالعقل. زادت الماتريدية صفة ثامنة وهي التكوين، وهي بمعنى الخلق. الشاهد أنهم سلكوا مسلك الكلابية، وقلنا أضر لأن الناس يتأثرون بهم. القسم الرابع أهل التمثيل، وهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، ولكنهم يشبهونها بصفات المخلوقين، رادين قول الله تعالى ليس كمثله شيء، قول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، والسمي هو المثيل والنظير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذه الأدلة تدل على تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص والعيب وعن مماثلة المخلوقات. فجاء أهل التمثيل وقالوا الله عز وجل أنزل القرآن بلغتنا ويقول فيه له وجه وله يد وله سمع وله بصر، ونحن لا نعرف من هذه المسميات إلا ما كان مثل صفات المخلوقات. فأثبتوا لله سمعا كسمع الإنسان، وبصرا كبصر الإنسان، ووجها كوجه الإنسان، وهكذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فقد أساءوا إلى الدين، أيما إساءة؟ الأول الإساءة إلى الله عز وجل بحيث أنهم مثلوه بمخلوقات ناقصة. الثاني الإساءة إلى الأدلة الواردة في باب الأسماء والصفات، إذ أنهم جعلوها تدل على يعني معاني ناقصة، ولذلك يقولون كل ممثل معطل، لأنه عطل دلالة الآيات عن مدلولها الصحيح. فتعالى الله عن أقوال المبطلين علوا كبيرا. القسم الخامس وهم أهل التجهيل المفوضة، سموا بأهل التجهيل لأنهم جهلوا الصحابة، زعموا أن الصحابة حين نقلوا إلينا الآيات والأحاديث لا يعلمون معناها، بل أعظم من ذلك أنه يلزمهم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم. وهم من شر أهل البدع في هذا الباب، بل قال شيخ الإسلام شرها، لأن بسببهم دخل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على الناس. وهم من شر أهل البدع والإلحاد كما قال شيخ الإسلام، وهم يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى. يعني يقولون الله قال بل ويبقى وجه ربك، لكن ما ندري ما معنى هذه الآية، كل شيء هالك إلا وجهه، لا ندري ما معنى هذا الكلام، سبح اسم ربك الأعلى، لا ندري ما معنى هذا الكلام، قضب الله عليهم، لا ندري ما معنى هذا الكلام. يعني ففوضوا علم المعاني إلى الله، وأثبتوها ألفاظ مجردة لا معاني لها. فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدا، وربما ذهب بعضهم إلى أنه لا معنى لها بالمرة. المفوضة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول من يقول لها معاني يعلمها الله، نحن لا نعلمها، والقسم الثاني قالوا لا معاني لها. وهذا يلزم أن القرآن الذي أنزله الله هدى ونور وشفاء ورحمة وموعظة لا يفهم ولا يعقل، وأن أمر الله عز وجل بتدبره وتعقله وتفهمه هذا أمر تكليف ما لا يطاق. قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة. هذا القسم الأول، الألفاظ لها معاني غير معلومة للبشر، معلومة لله لكن غير معلومة لمخلوقات الله. ومنهم من يقول بل تجلي على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل انتهى. ابن عقيل يعتبر حنبلي، ولكنه تأثر بالأشاعرة وتأثر من إليهم من علم الكلام. ولازم قولهم، أي لازم قول المفوضة لما يقولون بأن هذه الآيات غير معلومة المعنى، ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته أي بينت ووضحت وجليت قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وأمر بتدبر القرآن وتعقله وكل هذا يدل على المعاني التي تضمنها الآيات القرآنية والسنة النبوية. وهم يجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بأنهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، بل يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا يدري ما يقول، يتكلم بكلام ما يدري معناه. ومن هو الذي يتكلم بكلام ما يدري معناه؟ المجنون. أما العاقل ما يتكلم بكلام إلا هو يدري معناه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سخط الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم غضب الله، وهكذا أدلة كثيرة تثبت لله عز وجل الصفات. معنى كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بما لا يعلم، أو أنهم عرفوا ثم كتموا، يعني لا مناص لهم من أحد الأمرين، إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم وكتم، وإما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم لم يعلم، فهم دائرون بين تجهيله وبين تضليله، نعوذ بالله من الضلال البعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله نعم وكلا القولين ضلال مبين، لا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وأما على قول أكابرهم إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. يعني يلزمهم هذا القول أن يجري في جميع هذه الأبواب، أن هذه أبواب لا يعلم معناها إلا الله، أو أنها غير معلومة المعنى. إذن القرآن ليس بكتاب هدى ولا ضياء ولا نور ولا شفاء ولا رحمة على قولهم، على قولهم، بل نحن نعرف معنى قل هو الله أحد، ونعرف معنى الصمد. نعم بعض الناس من هو عامي قد لا يعلم معنى الصمد بدلالة اللغة أنه السيد، أو أنه الذي لا جوف له، أو الذي تصمد إليه الخلائق، أو أنه الذي لم يلد ولم يولد، لكن الأمة تعلم هذا المعنى، الأمة تعلم هذا المعنى، ومن لم يعلم يسأل. وأيضا يعلمون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما يعلمون أن نفي السنة وأنه لبيان الحياة والقيومية. ومعلوم أن هذا قد حُمّ في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه هو الأسماء والصفات، وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناها معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع، الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان. يعني بمجرد أن تبدأ تريد أن تتكلم يقول لك لا اسكت، هذا الكلام لا أحد يعلم معناه، أو لا يعلم معناه إلا الله، إذن هذه مشكلة، مشكلة. ولم يكتفي بعضهم بالأسماء والصفات بل إلى كل الغيب، إلى كل الغيب، فينفون اليوم الآخر وينفون القدر، ينفون أقصد معاني اليوم الآخر مثل الصراط والميزان، الصراط عندهم على معنى والميزان على معنى، والحوض على معنى والرؤية على معنى، معاني باطلة. والمشكلة أن هذا المذهب نشره كثير من أهل العلم، يذكره في كتبه مثل النووي، المازري، القاضي عياض، ابن حجر، كثير من المؤلفين والمصنفين ممن ابتلي بلفحة الأشعرية يعني يقرر هذا المذهب، فيقول: وقد اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية، فمنهم من قال تمر كما جاءت، ومنهم من قال يعني لا يعلم حقيقة، لا يعلم معناها إلا الله. أما الحقيقة نعم، لا يعلم الحقيقة إلا الله، لا يعلم حقيقة الصفة إلا الله، لكن المعنى معلوم. الشاهد أنهم ينشرون مذهب المفوضة على أنه مذهب أهل السنة، وليس كذلك. مذهب المفوضة مذهب باطل، فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، حين يقول: غضب الله عليهم، نعلم معنى الغضب. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح الإرادة نعلم معناها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله معلومة المعنى، ويبقى وجه ربك معلوم المعنى، بل يداه مبسوطتان معلوم المعنى. ما هناك إشكال، ما هناك إشكال. وعلى هذا التقدير فيقول: كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، لا يعلم أحدا معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى. ومن العجب أن الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل من المؤولة يجعلون طريقة المفوضة هي طريقة السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول، وهو المقدمات وما يليها من بيان بعض ما يحتاج إليه، ونعيد الدرس الأخير، نعيد الدرس الأخير أو الباب الأخير، وهو ما يتكلم عن تقسيم الناس في باب الأسماء والصفات. القسم الأول أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني أهل البدعة، وهم ينقسمون أقسام. القسم الأول أهل التعطيل الكلي، وهم الجهمية والقرامطة الذين يزعمون أن الله لا أسماء له ولا صفات. القسم الثاني أهل التعطيل الجزئي، وينقسمون إلى أقسام أيضا: المعتزلة الذين يعطلون جميع الأسماء، أعني جميع الصفات مع إثبات الأسماء، المعتزلة الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، ولهم طريقان. الطريق الأول يقولون هذه أسماء لا معاني لها، والطريق الثاني أن يقولوا أن يصرحوا بنفي المعنى، فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ويجعلون معنى العلم هو معنى القدرة، معنى الإرادة، ومعنى القوة، وهكذا. عندهم العلم والقدرة والقوة والإرادة إلى آخرها شيء واحد، هذا غير صحيح، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في بيان دلالة الأسماء. ثم علمنا مذهب الأشاعرة، وهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبعا من الصفات، لكن لم يثبتوا هذه السبع الصفات بدلالة القرآن والسنة، وإنما أثبتوها بالدلالة العقلية. ثم أيضا بعض الصفات التي يثبتونها قد نخالفهم فيها، مذهب أهل السنة يخالفهم فيها. فالشاهد أنهم مبتدع ضلال، ولا يستدل لهم بكثرتهم في العالم، ولا يستدل لهم بأن منهم الإمام الفلاني والعالم الفلاني والشارح الفلاني وغير ذلك. البدعة بدعة، ممن صدرت وممن جاءت، إلا أنه كما تعلمون ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، فقد يكون جاهلا بطريقة السلف أصحاب الحديث، أو قد تكون قد انطلت عليه شبهة لم يستحضر الخروج منها، والله المستعان. القسم الذي يليه انتهينا من أقسام المعطلة، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. ثم نأتي إلى قسم الممثلة، وهم أيضا ينقسمون إلى قسمين: الممثلة أو المكيفة ينقسمون إلى قسمين: ممثلة وهم الذين يقولون صفات الله كصفات المخلوقين، هؤلاء ممثلة لأنهم ربطوا الصفة بشيء مماثل، يقول أحدهم يد الله كيد زيد أو كيد عمرو، هذا تمثيل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. التكييف أن يقول الله سبع أشبار بشبر نفسه، أو يقول طوله عرضه سواء، أو مثل هذا الكلام المستهجن القبيح. فإذا ربط الصفة بمماثل تسمى تمثيل وتكييف، وإذا ربط الصفة بغير مماثل تسمى تكييف، وسيأتي بابه. وهذا مذهب باطل كما تقدم. المذهب الذي يليه مذهب المفوضة، وبسببه دخل هؤلاء في هذا الباب لأنهم سكتوا. كثير منهم يعلمون الحق ولكنهم سكتوا، يقول لك لا، لا نتكلم في هذا الباب، أو هذا الباب لا يعلم معناه إلا الله، أو هذا الباب ليس له معنى. فقال لهم المعتزلة: أنتم لا تتكلمون ولم تعلموا بهذه المعاني، نحن الذين نعلم. فاليد القوة، والوجه الذات أو الثواب، والغضب الانتقام، والرضا الإحسان، وهكذا. فهمتم؟ هذه معيدها الأخيرة. يعني لما سكت أهل التفويض عن تفسير آيات الصفات، جاء المبتدعة وفسروها هم، قالوا أنتم لا تعلمون معناها، نحن نعلم معناها، وجاءوا بتفسيرات باطلة. كأنك لو خرجت إلى الشارع وقال لك واحد: يا أخي ما معنى حديث كذا وكذا؟ تقول: والله أنا ما أدري. يأتي واحد ثاني ويقول لك: هذا ما أدري، أنا أقول لك بالمعنى، فيأتيه بمعنى باطل. هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي بسببه انتشر مذاهب أهل الباطل، لأن هؤلاء تركوا البيان، تركوا يعني الدلالة إلى مذهب السلف رضي الله عليهم. فإذا بحمد الله عز وجل يعتبر منهج أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وبحمد الله نكون قد انتهينا من هذا الفصل الأول، ونسأل الله التوفيق والسداد والعون. الحمد لله رب العالمين.